رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكرنا الخصلة الثالثة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فكأن هذا القلب الذي هو محط نظر الرب عز وجل تعلق ببيت الله تعالى كموضع السراج، وهذا يدل كما قال الحافظ ابن حجر يدل على طول الملازمة، يدل على طول الملازمة، إشارة إلى طول الملازمة. شبه قلبه بالسراج الذي لازم المسجد ولم يخرج منه، فكأن قلبه وإن خرج جسده من المسجد فكأن قلبه معلق في هذا المسجد لطول ملازمته له. ولحرص السلف رحمة الله تعالى عليهم على المساجد ربوا أبناءهم على هذا، فرضي الله عن أبي الدرداء كما روى هناد ابن السري في كتابه الزهد بسند صحيح عنه. أبو الدرداء قال لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. يا بني ليكن المسجد بيتك، انظر الوصية، لم يقل له فقط حافظ على الصلاة في المسجد، لم يقل له احضر درسا في المسجد أو اجلس المسجد ساعة، قال: ليكن المسجد بيتك يا بني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، بيوت المتقين، فمن كانت المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. فهكذا حرصوا، بل كانوا يسائلون أيها الإخوة أبناءهم عن حضور صلاة الجماعة. كان السلف يسائلون أبناءهم، يحرصون أن يعلموا أولادهم التعلق بالمسجد. قال مجاهد: سمعت رجلا، وهذا مجاهد ابن جبر المكي المخزومي رحمه الله، وهذا من التابعين من أصحاب ابن عباس، قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمه إلا شهد بدرا، يعني من أهل بدر، قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ يقول هذا الرجل من الصحابة لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ فقال هذا الولد لأبيه، قال: نعم. فقال له: أدركت تكبيرة الإحرام؟ أدركت تكبيرة الإحرام، يعني أدركت التكبيرة الأولى؟ يسأل ابنه: أدركت الصلاة معنا؟ قال: نعم، يعني الحمد لله أدرك الجماعة. قال: أدركت التكبيرة الأولى؟ هل أدركت أول تكبيرة مع الإمام؟ فقال: لا. قال: لما فاتك منها، يعني من الصلاة، من تكبيرة الإحرام، خير من 100 ناقة كلها سود العيون. الذي فاتك منها، يعني من الصلاة اللي فقط فاتت تكبيرة الإحرام، قال: خير من 100 ناقة، أفضل من 100 ناقة يا بني، تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى يا بني أفضل من 100 ناقة كلها سود العيون. وهذا يدل على حسنها ونفاستها عند العرب. فكانوا كذلك أيها الأخوة، يسأله ليس فقط صليت الجماعة،
يسأله أدركت التكبيرة الأولى؟ وكانوا يعاقبون كذلك إذا الناس لم إذا أبناؤهم لم يأتوا المساجد أو تأخروا عن الصلاة. فقد ذكر الإمام الذهبي في السير عن عبد العزيز أن عبد العزيز ابن أن عبد العزيز ابن مروان وهو أخو عبد الملك ابن مروان وهو والد عمر ابن عبد العزيز. عبد العزيز ابن مروان والد عمر ابن عبد العزيز بعث ابنه عمر ابن عبد العزيز إلى المدينة وجعله عند مؤدب. وكان مؤدب عمر ابن عبد العزيز كان اسمه صالح ابن كيسان رحمة الله تعالى عليه. كان يتعاهده وكان يلزمه الصلوات. في يوم من الأيام أبطأ يوما عن الصلاة. قال ما حبسك؟ ما الذي جعلك تتأخر؟ طبعا هذا عمر بن عبد العزيز أمير من الأمراء، عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، أبوه عبد العزيز بن مروان سيد من السادات. فقال له مؤدبه، وكان الولاة أيها الإخوة يجعلون المؤدبين لأبنائهم، يعلموهم الدين والسنة ويعلموهم أدب العرب ويعلموهم النحو والشعر. فكان صالح بن كيسان مؤدب عمر بن عبد العزيز. فتأخر عن الصلاة، قال له ما حبسك؟ ما الذي جعلك تتأخر عن الصلاة؟ قال كانت مرجلتي تسكن شعري، كانت مرجلتي تسكن شعري. طبعا هو من الأمراء وصغير، فله ماشطة، مرجلتي يعني المرأة التي تمشط شعري، الخادمة التي تمشط شعري، كانت ترجل رأسي فانشغلت بترجيل رأسي عن الصلاة. فقال فبلغ من تسكين شعرك أن تأخرت عن الصلاة. ثم بعث مؤدبه إلى والده عبد العزيز بن مروان، ابنك تأخر عن الصلاة لأنه انشغل بشعره، شغل بشعره. فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره، ما كلمه حتى حلق شعره. هذا لأنه تأخر عن الصلاة مر بسبب بسبب شعره، انشغل بشعره. قال لا، هذا الذي يشغلك عن الصلاة، عن أداء الصلاة في المسجد جماعة، لا نريحك منه إن شاء الله. فحلق شعره. كيف الآن لو شاف الجل والواكس الآن يحلق شعور الشباب كلهم، لأنه مشغولين فيهم عن الصلاة وعن الدين وعن الذكر، بل عن هدف حياتهم. فهكذا كانوا أيها الإخوة، بل ولاة الأمر أيها الإخوة، ولاة الأمر كانوا يتفقدون الناس ويحملونهم على الجماعة في المساجد حملا، ويتفقدونهم يزورونهم. ولاة الأمر أمير المؤمنين يتفقد الناس حتى يأتوا المسجد، لأنه يا جماعة مسألة كما قيل صلاة الجماعة هل هي سنة أو هي فرض، هي سنة أو فرض، هذه المسألة لا ندخل في الخلاف فيها، بقدر ما نقول إن صلاة الجماعة في الأمة كانت منهجا، مش بس نقول والله شو حكمها سنة فرض، من فاتته الجماعة هو صلي واحد في البيت، لا، ما عرف عن أحد صلاح ولا ديانة وكان يصلي في البيت، ما عرف أن أحد من أهل الصلاح والديانة أنه كان يصلي الصلوات الخمس في البيت. مسألة ليست مسألة سنة أو فرض، مسألة مسألة ديانة، مسألة منهج. فهكذا كانوا. ولو أن عمر قال لا والله صلاة الجماعة مثلا سنة، لماذا نحمل الناس عليه؟ من شاء أن يصلي في بيته فليصلي. لا، صلاة الجماعة تدل على ديانة الإنسان، حضور الإنسان للمسجد يدل أنه إنسان متدين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتفقد الناس، كما في موطأ مالك كان عمر بن الخطاب يتفقد أصحابه. ففقد مرة سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، ثم عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بن أبي حثمة قريب أو بن أبي حثمة قريب من السوق. فعمر لما ذهب للسوق فإذا به يذهب إلى مسكن سليمان بن أبي حثمة يتفقده. قال فمر على أمه قال لا لم أرى سليمان في الصبح، ما رأيته في صلاة الفجر، ما رأيته في صلاة الفجر، ما السبب؟ إذن عمر يتفقد أصحابه في الصلوات، ما يقول والله صلاة الجماعة سنة إذن فليصليها في بيته، يتفقد أصحابه، أين سليمان؟ أنا ما رأيته يصلي الليل. قال إن الفجر. قالت أمه اسمعوا، لماذا ضعت راحت عليه صلاة الفجر؟ ما السبب؟ هل كان أيها الإخوة ساهرا؟ هل كان لاهيا؟ هل كان ساهيا؟ اسمعوا، قالت أمه إنه بات يصلي الليل، يقوم الليل، فغلبته عيناه فنام وذهب صلاة الفجر. يعني قام الليل، لما قام الليل من طول القيام غلبته عيناه فنام وفوت صلاة الفجر. قال عمر بن الخطاب لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. عمر أيها الإخوة كان يتفقد الرعية، وهكذا أيها الإخوة الولاة ومن بعدهم. كان علي بن أبي طالب يمر في الطريق مناديا الصلاة الصلاة، يوقظ الناس لصلاة الفجر. قال الراوي وكان يفعل ذلك كل يوم، كان يفعل ذلك كل يوم. إذن يربط الناس ببيت الله، يربط الناس في المساجد. فأيها الإخوة رجل قلبه معلق في المساجد تجد أن هذه خصلة من الخصال الجليلة العظيمة التي عرف بها سلفنا. هل سمعتم بخبر ثابت البناني؟ الإمام الرباني ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك، تلميذ أنس بن مالك. أنس بن مالك تعرف ماذا كان يقول عنه؟ كان يقول عن ثابت البناني، قال إن للخير مفاتيح، إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا من مفاتيح الخير، إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا، يعني ثابت البناني هذا تلميذي، من مفاتيح الخير، من مفاتيح الخير. هذا الرجل أيها الإخوة يقول عنه ابن شوذب ربما مشينا معه فكان لا يمر في مسجد إلا نزل وصلى فيه ركعتين. من حبه للمساجد كان لا يمر في مسجد إلا دخله وصلى فيه ركعتين، يصلي في أي في مسجد من المساجد ركعتين، كل ما يمر بمسجد يصلي فيه ركعتين. وهكذا أيها الإخوة كان رحمة الله تعالى عليه مرة قد جاءه رجل في حاجة من الحوائج، واستعان بثابت البناني في قضاء حوائجه، فمضى معه، فجعل ثابت لا يمر بمسجد المساجد إلا قال على رسله ينزل ويصلي ثم يمضي، يمر مسجد آخر ينزل ويصلي ثم يمر مسجد آخر ينزل ويصلي. قال ثم ذهب إلى صاحب الحاجة فقضى حاجته، يعني الرجل يمشي معه، ذهب إلى من له عليه هذا الأمر فقضى حاجته، فأقبل ثابت على الرجل قال لعله شق عليك ما رأيت، أنت رأيتني أمضي كل ما أرى مسجد أنزل وأصلي ركعتين، لعله شق عليك ما رأيت. قال نعم، يعني أنا ما أخذك تقضي لي حاجة بالآن وقت قيام ليل، يعني بدك تصلي ركعتين ركعتين وقت صلاة أنا بتقضي لي حاجة. قال نعم شق علي ما رأيت. قال لعلك شق عليك ما رأيت. قال نعم. قال ما صليت صلاة إلا طلبت من الله أن يقضي حاجتك وها هي قد قضيت، ما صليت صلاة إلا طلبت من الله أن يقضي حاجتك وها هي قد قضيت. وكذا كان الإمام عاصم ابن أبي النجود رحمة الله تعالى عليه قارئ، قارئنا حفص عن عاصم، قارئنا عاصم كذا كان، قالوا ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا يقول لصاحب الحاجة إن حاجتنا لا تفوت على رسلك، ثم يدخل ويصلي. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه يقول عنه ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم، رأيت سفيان في الحرم صلى المغرب، بعد صلاة المغرب فقام يصلي ركعتين فسجد سجدة فلم يرفع منها حتى نودي لصلاة العشاء، لم يرفع من سجدته تلك حتى نودي لصلاة العشاء. وقال بعضهم: رأيت سفيان ساجدا قال: فطفت يعني بالبيت سبعة أشواط وهو ما زال في سجدته، من تعلقه بالمسجد، من حبه للمسجد. لذلك لا تجد أحدا تعلق بالمسجد ورجل قلبه معلق في المساجد إلا جعل الله تعالى له هيبة، وجعل له مكانة بين الناس، وجعل في وجهه النور. رجل قلبه معلق في بيت العظيم، في بيت الله، يحب المسجد، يستأنس به، يكثر الجلوس في المسجد. أيها الإخوة، يكثر الجلوس في المسجد. كالإمام أبي العباس ابن الطلاية، هكذا كنية أبو العباس ولقب ابن الطلاية. هذا أبو العباس ابن الطلاية له خبر ذكره الإمام الذهبي في السير عن أبي المظفر ابن الجوزي، عن أبي المظفر ابن الجوزي قال: سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم وأجدادهم أن السلطان مسعود، كان سلطان اسمه السلطان مسعود، لما أتى بغداد وكان يحب زيارة العلماء والصالحين وأهل الدين، كان السلاطين يحبون زيارتهم، كان السلاطين قديما يلتمسون زيارة هؤلاء، يلتمسون، هم يأتون العلماء، هم يأتون الصالحين، هم أصلا كان السلاطين بحاجة للعلماء. يا أخوة، سمعتم عبد العزيز مروان يجعل ابنه عند مؤدب، هم أصلا بحاجة للعلماء والمؤدبين والمربين، فيبعثوا أبنائهم عندهم. فهذا السلطان مسعود قال كان يحب إذا نزل أي مدينة أن يزور العلماء والصالحين. قال: فسمع بابن الطلاية في بغداد، قال: فبعث إليه رسولا، قال: أن ائتي الأمير، ائت السلطان مسعود. فبعث إليه وإذا هو في المسجد، فقال له: إن السلطان مسعود يطلبك. قال: أنا أنتظر داعي الله في النهار 5 مرات ولا أخرج من المسجد، أنا في المسجد أنتظر الصلاة، بجلس الظهر بنتظر العصر، أجلس العصر أنتظر المغرب، لا أخرج منه. يريد أن أذهب إليه، أريد أن أذهب للسلطان، ما أخرج، أنا في المسجد. الرسول الذي أرسله رجع للسلطان مسعود فأخبره الخبر، فقال السلطان: أنا أولى أن أمشي إليه، أنا أولى أن أمشي إليه. قال: فزاره فوجده يصلي الضحى، وكان رحمه الله يصلي صلاة الضحى بثمانية أجزاء من القرآن، يقرأ في صلاة الضحى، طبعا الضحى يجوز ركعتين، 4 6 8، يقرأ 8 أجزاء، يقرأ 8 أجزاء في صلاة الضحى. قال: فلما جاءه وجده يصلي الضحى، فصلى معه بعض الصلاة، يصلي 8 أجزاء لا متوفيش معه، تروح النهار كله عليه. قال: فصلى معه بعض الصلاة، فأول ما سلم من ركعتين قال له الخادم، أول ما سلم خادم السلطان خادم الأمير، قال له: السلطان على رأسك، يعني ها هو السلطان خلفك واقف ينتظرك، السلطان على رأسك. فما أدار رأسه وقال: أين مسعود؟ فقال السلطان مسعود هو واقف، قال: ها أنا ذا. فقال له: يا مسعود اتق الله واعدل. ثم قام الله أكبر، كمل الصلاة، عنده ركعتين لها جديدة، ما التفت إليه، قام يصلي الله أكبر، فدخل في الصلاة. قال أبو مظفر ابن الجوزي هذا، وذكر الخبر الذهبي في السيار، قال: فبكى السلطان وكتب ورقة بخطه إلى جميع الأمصار أن يزيلوا المكوس والضرائب وتاب توبة صادقة. ماذا قال له؟ يا مسعود اتق الله واعدل، وما التفت إليه، قام يصلي، قام يكمل صلاته، هذا قلبه معلق بالله، هذا إيش ما دخله بالسلاطين وما دخله بالبشر، وما التفت إليه وقام يصلي. فالذي يجعل أيها الإخوة قلبه في المسجد معلقا يكون له هيبة، الله يجعل له هيبة، بل هذا من المروءة. كان ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك المشهور بربيعة الرأي قال: المروءة في الحضر في ثلاثة، المروءة في الحضر في ثلاثة: في ملازمة المسجد، وفي تلاوة القرآن، وفي كثرة الإخوان في الله. هذه من المروءة، من خصال المروءة في الحضر ملازمة المسجد، يعني المداومة فيه، وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان. لذا أيها الإخوة، كان بعض الصالحين بعض السلف كان أيها الإخوة يشتاق شوقا أن يدخل إلى بيت الله، يشتاق شوقا أن يجلس في بيت الله. وذكرنا الدرس الماضي أن بعضهم كان يقول: ما حضرت الصلاة إلا قمت إليها بالأشواق، إلا قمت إليها بالأشواق. عجيب، من بعض الناس أحيانا يأتي متأخرا ويخرج أول الناس من المسجد. بقول: لما يا أخي؟ يا أخي اجلس، مجرد أنك تجلس المسجد، مجرد أنك تجلس المسجد تسبح، الجلوس المسجد، مجرد الجلوس عداد الحسنات شغال، مجرد أنك تجلس المسجد عداد الحسنات يعمل، الملائكة بتسجل حسنات، وما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك كان أبو السعود الكازرني رحمة الله تعالى عليه، الإمام الزبيري الشافعي، كان إمام الشافعية بطيبة الطيبة، كان إماما للشافعية في زمانه، قالوا: لزم صلاة الجماعة بالمسجد النبوي، وكانت لا تفوته إلا العذر. واسمعوا خبره: كان أول من يأتي إلى المسجد من الناس، كان أول من يأتي إلى بيت الله، إلى المسجد، إلى الصلاة، أول من يأتي، ثم لا يخرج من المسجد إلا آخر الناس، خصوصا صلاة العشاء، آخر واحد يخرج من المسجد هو، ما يريد أن يخرج واحد قبله، ما يريد أن يخرج واحد بعده، هو آخر من يخرج من بيت الله تعالى. سألوه قال: أحب أن أكون أولهم دخولا وآخرهم خروجا، أحب أن أكون أولهم دخولا، يعني يحب أن أكون أول الناس دخولا لبيت الله، وآخر الناس خروجا منه، آخر الناس خروجا منه. ذلك استقاموا أيها الإخوة، كانت عندهم سيرة في هذا، مش يوم ويومين، تعلق بالمسجد. أنا بقول أساس الصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاجتماعي في حياتنا، بل الإصلاح الديني، أن يتعلق الناس المساجد. ولما كان عندنا محاضرة حول المخدرات وكذا، ولقاء مع بعض المسؤولين، قلنا لهم: يا جماعة، مش المصيبة أنه والله فلان أدمن مخدرات وكذا، قل لهم: إحنا أئمة مساجد نجلس معكم، قولوا بالله عليكم يا أئمة، من المصلين عندكم من يصلي صلاة الفجر وبعدين بروح بخذ له جرعة بعد صلاة الفجر، أو بصلي العشاء ما شاء الله بسمع له درس ديني بعدين بكمل الليل بخذ له جرعة؟ كل الأئمة قالوا: ما في عندنا حد. أو واحد قال: والله واحد هذا عندنا. فقلت: الأساس الخراب إنه هؤلاء ما بيدخلوا المساجد، لو بيدخلوا المساجد وبوضعوا على الجماعة بيتركوا المخدرات، يترك من وسائل العلاج والإدمان وكذا ومعالجة هذا الشكل، لو بحافظ على الجماعة وبيستقيم على المسجد بيترك المخدرات، بيترك الحرام، بيترك الصحبة الفاسدة، بس يستقيم الآن على هذه الاستقامة. فبقول أساس الصلاح الديني والاجتماعي يبدأ من المسجد، والأصل أن ندل الأمة على المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، والواحد منا أيها الإخوة ينبغي أن يكون له نصيب من هذا، بارك الله فيكم، أن يكون له نصيب. ما ضرنا جميعا لو صلينا الفجر وجلسنا حتى تطلع الشمس، ماذا يضيرنا أيها الإخوة؟ ما الذي يصيبنا أيها الإخوة لو فعلنا هذا كل يوم؟ وكان عند الإنسان برنامج يومي، هذا سيبويه اللغوي المشهور اللي واسمه محمد بن أحمد بن سلامة الشافعي، سيبويه كان شافعية، كان عالما بالقراءات وكان فقيها، ولكن اشتهر باللغة، سيبويه صاحب الكتاب، له كتاب اسمه الكتاب. فسيبويه كان من عادته أنه يأتي إلى المسجد فيصلي فيه التهجد، ثم يصلي الفجر ويجلس حتى تطلع الشمس، يعلم الناس القراءات، وبعد ذلك أيها الإخوة يذهب إلى مكان في الجامع، وكان هو عند الجامع الأزهر، ويتوضأ ويجلس للتدريس سواء الفقه أو اللغة أو غير ذلك إلى قبيل الظهر. قال الراوي عنه قال هذا دأبه طوال عمره، هذا دأبه طوال عمره، كل يوم هذا عنده برنامج يومي ما يتخلف عنه في المسجد في الجامع. فلماذا أيها الأخوة نخصص وقتا؟ يعني ما الذي يضرنا لو جعلنا بين المغرب والعشاء كل يوم في المسجد؟ عندك برنامج يومي بين المغرب والعشاء أنت في المسجد، سواء في القرآن أو الذكر أو الدعاء أو الاستغفار، له أثر هذا. تجعل بين المغرب والعشاء أو بين من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حتى تأخذ هذه الصفة اللي هي ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولو الإنسان حصل عنده عذر يبقى قلبه هنا، يعني جسده في الخارج لكن قلبه هنا. وأنا بحث كل واحد، يعني في رجل عمره موجود هنا في حي النزهة عمره 108 سنوات، عمره 108 سنوات على قيد الحياة، يعني من قرابة 6 أشهر أو 7 أشهر يصلي بمسجد السفرين، ما يستطيع أن يذهب للمسجد، لكن ما شاء الله كان قبل صحته وقوته. قل لي جاره بقول يا شيخ لما يسمع الأذان يبكي كما يبكي الطفل الصغير، لأنه ما يستطيع أن يحضر المسجد، لأنه ما يستطيع. أنا بقول أنا سنين بقول أنا يا شيخ بقول لي ما أذكر إني منذ أن بلغت الحلم تركت الصلاة والحمد لله، وعمري 108 سنوات والمحافظ على الصلاة في المسجد. فبقول أنا مش داري، يعني من قرابة 6 أشهر أو سنة ما يستطيع يصلي في المسجد، بقول أنا مش داري شو الذنب اللي عندي حتى حرم صلاة الجماعة. بقول لك يبكي مثل ما يبكي الطفل الصغير إذا سمع المؤذن ينادي بالصلاة، رجل قلبه معلق بالمساجد. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.